هذا ضيفك سهيل موسى يدعو نفسه لزيارتك في هذا الوقت آملا أن نقضي معا وقتا مفيدا. رجائي أن تعطي إجازة ولو قصيرة لهموم اليوم، وربما بعد مشوارنا القصير في رحاب كلمة الله نصير معا أقدر على تحمل همومنا مما نحن عليه الآن. فكلمة الله تقدم عزاء وبنيانا لنفس الإنسان المتعبة. لا نزال مستمعين نستخرج الدروس الغنية من سفر نبوة عاموس، وقد انتهينا المرة الماضية من الفصل الخامس منها. رأينا كيف حذر عاموس أن يوم الرب لن يكون نورا بل ظلاما، وهو ليس بالحدث السعيد. وهذا يذكرنا بأنه بعد انتقالنا إلى السماء سيكون هناك محاسبة أمام كرسي المسيح. وهكذا أخي الكريم، فإن حياتنا التي نعيشها هنا على هذه الأرض ستمتحن، وبالتالي فمن الهراء أن نتظاهر بأننا متشوقون لمجيء المسيح في حين أننا لا نعيش كما ينبغي علينا أن نعيش. المهم هو حياتك في البيت، شهادتك في عملك وحياتك الاجتماعية، وطريقة تعاملك مع الجنس الآخر، أي الأشياء التي قمت بها أثناء حياتك في الجسد هنا على هذه الأرض. هل تريد صديقي أن تذهب إلى السماء الآن؟ هل كل شيء سليم في حياتك؟ يقول عاموس بأنه يجدر بنا أن نتوخى الحيطة والحرص في حياتنا هنا على هذه الأرض. صحيح أن خلاصنا كمؤمنين مضمون لأن المسيح دفع أجرة خطايانا، لكن إن لم نقم بتقويم أخطائنا وخطايانا فسوف يقوم الله بتقويمها. فالله قدوس وبر وعادل، والسماء هي موضع الأمور الصحيحة. لذلك ينبغي علينا أن نكون قويمين حينما نصل إلى هناك، وهذا ما لا يدركه الكثير من الناس في يومنا هذا. كان هنالك أشخاص يمارسون الطقوس لكنهم يفتقرون للأمانة. لهذا ينبغي على شعب الله أن يحرصوا على صدق إيمانهم، فالإيمان ليس شيئا زائفا بل هو شيء حقيقي. لا يهم عزيز المستمع مدى روعة الموسيقى في الكنيسة ولا روعة العظة، بل المهم في الأمر هو أننا سوف نقف جميعا أمام كرسي المسيح. والآن إلى الفصل السادس من عاموس. يبدأ عاموس هذا الفصل بكلمة ويل، وتحتوي الأسفار النبوية الأخرى وسفر الرؤيا على العديد من الويلات. وكلمة ويل تعني أيضا قف، أي توقف وانظر وأصغي، لأن هنالك أمرا هاما. وبالتالي فإن كلمة ويل تلفت انتباهنا إلى ما يأتي بعدها. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى من هذا الفصل السادس من عاموس.
ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء أول الأمم، يأتي إليهم بيت إسرائيل، اعبروا إلى كلنة وانظروا، واذهبوا من هناك إلى حماة العظيمة، ثم انزلوا إلى جت الفلسطينيين، أهي أفضل من هذه الممالك؟ أم تخمهم أوسع من تخمكم؟ أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم، المضطجعون على أسرة من العاج، والمتمددون على فرشهم، والآكلون خرافا من الغنم، وعجولا من وسط الصيرة، الهاذرون مع صوت الرباب، المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، الشاربون من كؤوس الخمر، والذين يدهنون بأفضل الأدهان، ولا يغتمون على انسحاق يوسف، لذلك الآن يسبون في أول المسبيين، ويزول صياح المتمددين.
ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء أول الأمم، يأتي إليهم بيت إسرائيل. كانت صهيون واقعة في المملكة الجنوبية، وبالتالي فإن عاموس يخاطب كلا المملكتين الشمالية والجنوبية هنا. كانت صهيون مركز العبادة، فقد كان هيكل الله موجودا هناك، وكانت السامرة عاصمة مملكة قوية. ويل للمستريحين في صهيون. كان أبناء الشعب مستريحين ومتساهلين، ويعيشون في رخاء وازدهار، والمطمئنين في جبل السامرة يقول: كانت السامرة عاصمة المملكة الشمالية، وكان لها شأن كبير وهام، وقد كان أخاب وإيزابل يقيمان هناك، وكانت قصور العاج الفاخرة مقامة فيها أيضا، كما كانت جبال السامرة تشكل تحصينات طبيعية رائعة، إلى درجة أن المدينة تمكنت من الصمود في وجه الحصار الأشوري لمدة 3 سنوات قبل أن تسقط. كذلك كانت السامرة مدينة هامة للغاية، لدرجة أنه بعد دمارها على يد الأشوريين أعاد هيرودس بناءها فيما بعد. كان هيرودس بانيا عظيما، فقد بنى غالبية فلسطين القديمة، وقد أنشأ قيصرية وأعاد بناء السامرة بسبب موقعها الرائع. وبسبب الرخاء الكبير وهذه التحصينات القوية، كانت الأمة تشعر بالأمان والحماية. يقول عاموس: نقباء أول الأمم يأتي إليهم بيت إسرائيل. ربما تشير عبارة نقباء أول الأمم إلى أمراء إسرائيل الذين كانوا يتمتعون بالمكانة والسلطة، وقد كان الناس يلجؤون إلى هؤلاء الرؤساء طلبا للعدالة والمساعدة، لكن هؤلاء الرؤساء كانوا يهتمون فقط بمصالحهم الذاتية ورخائهم. وربما تشير عبارة نقباء أول الأمم إلى الأمة نفسها، كما كانت معروفة بين الأمم في ذلك الزمان. بعبارة أخرى، فقد كانت أمة ذات شأن ونفوذ كبيرين. عدد 2: اعبروا إلى كلنا وانظروا، واذهبوا من هناك إلى حماة العظيمة، ثم انزلوا إلى جت الفلسطينيين، أهي أفضل من هذه الممالك أم تخومهم أوسع من تخومكم؟ عبروا إلى كلنا وانظروا. كانت كلنة مدينة واقعة عند تقاطع نهر دجلة ونهر الزاب الكبير، وكانت نينوى قائمة هناك، وبالتالي فقد كانت كلنا تتبوأ مكانة هامة. واذهبوا من هناك إلى حماة العظيمة. كانت حماة وما تزال من أهم مدن سوريا القديمة. وكما تلاحظ صديقي المستمع، فإننا نتجه جنوبا الآن. ثم انزلوا إلى جت الفلسطينيين. كانت جت من المدن الرئيسية في فلسطين القديمة. أهي أفضل من هذه الممالك أم تخومهم أوسع من تخومكم؟ أي اذهبوا وانظروا إلى الأمم الأخرى. لماذا تعتقدون أنكم متفوقون على تلك الأمم؟ أنتم لستم أفضل منهم، لأنكم تفعلون نفس الخطايا التي يفعلها هؤلاء، كما أن المسؤولية الملقاة على عاتقكم أكبر من المسؤولية الملقاة على عاتق تلك الأمم، لأنكم حصلتم على إعلان من الله. والآن سوف يذكر عاموس الخطايا القومية 3 للشعب القديم، وهذه هي الخطايا التي قادت الأمة إلى الحضيض، كما أنها الخطايا التي قادت المملكة الجنوبية إلى الحضيض أيضا، وكذلك بابل ومصر واليونان وروما والعديد من الأمم. وهكذا فقد كانت هذه الخطايا قومية، وكان الله يعاقب الأمم عليها. عدد 3: أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. كانت الأمة تقول: أجل، سوف يأتي يوم الدينونة، لكنه ليس بقريب، ولا حاجة لأن نشعر بالقلق على ذلك الآن. وهذا هو الشيء الذي قاله حزقية للنبي إشعياء حينما قال له النبي إن الدينونة آتية على المملكة الجنوبية وبأنهم سيتعرضون للسبي. فقد قال حزقية: هل سيحدث ذلك في يومي؟ فأجابه إشعياء قائلا: لا، لن يحدث ذلك في يومك. فحتى حزقية الذي كان ملكا عظيما قال: إذن لا بأس. والآن ما هي الخطايا 3 التي تدمر أي أمة؟ الخطية الأولى مذكورة في الآية 4: المضطجعون على أسرة من العاج، والمتمددون على فروشهم، والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة. العلاقات الجنسية المحرمة والنهم هما بمثابة خطية واحدة من خطايا الجسد. المضطجعون على أسرة من العاج. لقد بنى أخاب وإيزابل قصرا من العاج في السامرة، وقد وجد علماء الأثار بقايا هذا القصر، وكان هذا القصر يمثل حياة الطبقة العليا في ذلك الزمن. والمتمددون على فروشهم، أي أنهم كانوا يقضون أوقاتهم في العلاقات الجنسية المحرمة، وقد كانت هذه الخطية سبب سقوط العديد من الإمبراطوريات العظيمة. فروما لم تسقط بسبب عدو خارجي، بل تداعت وسقطت من الداخل. إذن لماذا سقطت روما؟ يقول جيبون في كتابه أفول نجم الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، إن تفسخ العائلة كان أحد الأسباب الهامة لسقوط روما. فحينما يتفشى الفساد الأخلاقي في أمة ما، تبدأ هذه الأمة بالتداعي شيئا فشيئا إلى أن تسقط. أما الخطية القومية الثانية فترد في الآية الخامسة: الهاذرون مع صوت الرباب، المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود. لقد استنبط هؤلاء الحانا جديدة، فربما تعتقد صديق المستمع أن موسيقى الجاز وموسيقى الروك اند رول وموسيقى الهارد روك شيء جديد في عالمنا. كلا يا صديقي، فقد كانت هذه الأنماط الموسيقية موجودة منذ ذلك الحين بين أفراد الشعب. ومما لا شك فيه أن نمط الموسيقى السائد يمكن أن يؤذي الأمة ويدمرها. الهاذرون مع صوت الرباب، المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، لكنهم لم يعودوا يستخدمون الموسيقى كما كان داود يستخدمها، فقد كان داود نابغة، وكان يستخدم الموسيقى لتسبيح الله وتمجيده. كذلك كان لدى الشعب نوابغ موسيقية في زمن عاموس، لكنهم لم يكونوا يستخدمون الموسيقى لتسبيح الله أو تمجيده، بل كانت موسيقاهم تبعد الناس عن عبادة الله. والآن نصل إلى الخطية الثالثة، عدد 6: الشاربون من كؤوس الخمر، والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف. الشاربون من كؤوس الخمر، لم يكن هؤلاء يتناولون الخمر في كؤوس صغيرة بل في كؤوس كبيرة، لأنهم كانوا مدمنين حقيقيين على الخمر. والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف، كان هؤلاء يهتمون كثيرا باستعمال العطور ومزيلات العرق، لكنهم كانوا يفرطون في السكر وتناول الخمور، وقد كان هذا من أسباب دمار الأمة. لقد عملت هذه الخطايا الثلاث، الإباحية الجنسية والموسيقى الوثنية وتناول الخمور، عملت على تدمير أمم عظيمة، وليست هنالك أمة مستثناة من هذه القاعدة. لقد تحققت رسالة النبي عاموس في يومه، فقد دمرت المملكة الشمالية وسبي أهلها، وقد كانت هذه الخطايا الثلاث وراء ما حدث. ففي الآية الرابعة رأينا خطية الإباحية الجنسية والنهم، وفي الآية الخامسة رأينا خطية الموسيقى الوثنية، وفي الآية السادسة رأينا خطية السكر. إنها ذات القصة القديمة، الخمر والمرأة والموسيقى. وللأسف الشديد هنالك من يعتقدون أن الحياة تدور حول هذه الأمور الثلاثة، لكن في حقيقة الأمر فإن هذه ليست حياة على الإطلاق، بل هي موت. هنالك فلسفة تقول كل واشرب وامرح لأنك غدا ستموت، لكن هذا الطريق يفضي إلى الموت لا إلى الحياة. وما أكثر ما قاد هذا الطريق الناس والأمم إلى الحضيض. كل هذا يكشف شيئا مدهشا عن القلب البشري، فيمكنك أن تضع كل العالم في القلب دون أن يشبعه أو يملأه، أليس هذا شيئا مدهشا؟ فالله وحده هو من يستطيع أن يملأ فراغ القلب البشري. وهكذا سوف تؤدي آثام الأمة إلى دمارها كما يقول العدد السابع. لذلك الآن يسبون في أول المسبيين ويزول صياح المتمددين. لذلك قال أحد الوعاظ إنه حينما تصل إلى كلمة لذلك في الكتاب المقدس فينبغي عليك أن تتحرى ما الذي سيأتي بعدها. وفي هذه الآية تفضي لذلك إلى هذا الحدث الجلل الذي حدث نتيجة الخطايا الثلاث التي ذكرناها قبل قليل، فسوف يسبون أولا، وسوف يحدث ذلك بسرعة، فقد كانوا قريبين من السبي على نحو لم يتوقعوه أبدا. صديقي المستمع، عالمنا اليوم فجر وانفجر في الشر، الإباحية والخلاعة في أوجها. أنا لا أريد أن أزايد على عدالة الله، وليس قصدي أن أطلب غضبه على عالمنا الشرير، لكن من جهة ثانية لا يجب أن أستغرب عندما يعلن غضبه. وغضب الله ومشاعر الله تجاه الخطية وعدم توافق طبيعته مع الشر، إنه غضب نابع من كون الله قدوسا لا يحتمل الخطية، ولا يسعه إزاءها إلا أن يشعر بالغضب. وغضب الله ما زال يعلن لأن الخطية في اضطراد مستمر. فهل تستغرب بعد لماذا يسكب الله غضبه على العالم؟ هل تتساءل بعد ما هو مصير الذين لم يعلن الله لهم نفسه في المسيح؟ هل لازلت تجد عذرا لإنكار الله والتنكر له؟ هل نلوم الله إن كان قد سمح للشر أن يفتضح؟ أو ربما نستغرب للشذوذ الجنسي أو لمظاهر الشر والرذيلة الأخرى المنتشرة؟ إن عالمنا ليس في حالة تقدم بل تأخر. عالمنا قد يتقدم علميا، أما أخلاقيا ودينيا فهو على حافة الهاوية إن لم يكن فيها. قانون، أو بالأحرى نظرية النشوء والتطور، لا تسري على الناحية الأخلاقية أو العاطفية في الإنسان. علمنا يصور الإنسان الأول بدائيا يعيش في المغائر، أما اليوم فيسكن ناطحات السحاب. لكن حتى لو كانت هذه الصورة صحيحة، إنما على المستوى الأدبي والروحي العكس هو الصحيح. فما أبعد عالم اليوم عن الله، ولست أظن أن معرفتنا لله تتقدم مع الوقت بل تتأخر. وطبعا الله رحيم أيضا يا أخي، وهو رحيم ليس لأنه قد يتساهل مع الشر، بل لأن المسيح مات من أجل الخطاة. فلا أزايدا على محبته أو طول أناته، وإلا أظهرت جهلي. والإنجيل الذي يحتوي على رحمة الله ممثلة في عمل المسيح، هذا الإنجيل لم يغير من موقف الله تجاه الخطية، بل جعل ممكنا للخاطئ أن يتخلص من الخطية. غضب الله معلن على جميع فجور الناس، والفجور هو كل ما يعمل ضد الله وينكر الله وينكر حكمه على الكون. وهؤلاء الأشخاص الفاجرون يقول عنهم بولس إنهم يحتجزون الحق بالإثم، أي أنهم يتمسكون بالحق ومع ذلك فهم يعيشون بالإثم. هذا هو التدين المزيف الأعمى يا صديقي. يمكنك أن تلاحظ أيضا مستمعي أن إعلان بر الله وغضب الله يتماشيان معا، فالذي يؤمن بالمسيح وبعمله الكامل على الصليب يتبرر وينال كل البركات المتضمنة في الإنجيل، ولا يكون عليه شيء من الدينونة. أما من يرفض النعمة والرحمة فلا بد أن يقع عليه الغضب. الخيار لك مستمعي، فأرجو أن تحسن الخيار.